طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع لأننا أمام حالة استثنائية اليوم. نحن الآن في 30 من يونيو لعام 2026، وفي مكان ما فوق رؤوسنا، وتحديداً على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات، هناك قطعة من التاريخ العلمي تسقط ببطء نحو الأرض.
صحيح، وهي ليست أي قطعة. نحن نتحدث عن أداة علمية قيمتها تقارب 250 مليون دولار.
بالضبط، وأمام هذه القطعة التاريخية أمامها 6 أشهر فقط قبل أن تصطدم بالغلاف الجوي الكثيف وتحترق بالكامل. لكن المثير هنا أنه في هذه اللحظة تحديداً على الأرض هناك مهمة إنقاذ تنطلق في محاولة جريئة جداً لالتقاط هذا الجسم.
وهذه النقطة الجوهرية، يعني إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نحن لا نتحدث عن مجرد فيلم خيال علمي. هذا واقع هندسي يحدث الآن، وهو اختبار حقيقي لقدرة البشرية على تصحيح أخطاء الماضي في الفضاء.
أها، تقصد أننا نغير طريقتنا القديمة في التعامل مع الفضاء؟
تماماً. لعقود طويلة كانت القاعدة بسيطة جداً، نرسل الأقمار الصناعية والتلسكوبات، وعندما تتعطل أو ينفذ وقودها نتركها لمصيلها، تصبح مجرد حطام هائم.
نفايات فضائية باهظة الثمن يعني.
بالضبط، لكن مهمة اليوم هي محاولة لإثبات أننا قادرون على العودة والإصلاح وتأسيس ثقافة جديدة خارج كوكب الأرض.
ممتاز. في هذا الاستكشاف المعمق اليوم سنغوص في مجموعة من الوثائق والتقارير الخاصة بوكالة ناسا، وتحديداً مهمة تسمى سويفت بوست. مهمتنا هي فهم الأسباب التي تدفع ناسا للقيام بأول عملية إنقاذ روبوتي من نوعها.
عملية لتلسكوب يحتضر ولم يصمم أصلاً ليتم إصلاحه،
وهذا ما يجعل الأمر جنونياً. لكن قبل أن نصل إلى تفاصيل المهمة وكيف تمكنت شركة ناشئة من بناء مركبة الإنقاذ، دعنا نفهم أولاً ما هو هذا التلسكوب ولماذا يستحق هذه المخاطرة.
حسناً، نحن نتحدث عن مرصد نيل جيرلز سويفت. هذا التلسكوب تم إطلاقه في عام 2004.
لحظة، 2004؟ يعني أنه يعمل منذ 22 عاما؟
صحيح، والمفاجأة أن عمره الافتراضي كان مجرد 2 فقط.
يا إلهي، من 2 إلى 22 عاما، هذا إنجاز بحد ذاته. طيب، ما هو تخصصه الدقيق والذي يجعله مهما هكذا؟
سر أهميته يكمن في أنه المرصد الوحيد في الفضاء القادر على رصد ما يعرف بانفجارات أشعة جاما.
انفجارات أشعة جاما؟
نعم، وهو يفعل ذلك عبر 3 تلسكوبات تعمل معا بشكل متزامن، واحد لأشعة جاما، وآخر للأشعة السينية، وثالث للأشعة فوق البنفسجية والبصرية.
طيب، دعنا نتوقف هنا قليلا. عندما يسمع أي شخص مصطلح انفجارات أشعة جاما، قد يبدو الأمر كأي ظاهرة فلكية أخرى. يعني ما الذي يجعلها مميزة لدرجة أن ناسا تجهز مهمة إنقاذ كاملة للتلسكوب الوحيد الذي يرصدها؟
شوف، نحن نتحدث عن أعنف وأقوى الأحداث التي عرفها الكون منذ الانفجار العظيم.
معقول؟ أقوى من المستعرات العظوى مثلاً؟
بكثير. هذه الانفجارات تطلق في ثوان معدودة طاقة تفوق كل ما ستنتجه شمسنا خلال 10 مليارات سنة.
يا إلهي، 10 مليارات سنة من طاقة الشمس في ثوان.
بالضبط، وسويفت تمكن من اكتشاف أكثر من 1700 انفجار من هذا النوع، بعضها جاء من مسافات تصل إلى 13 مليار سنة ضوئية.
مذهل. قرأت في التقارير أن لديه إنجازاً خاصاً في عام 2017.
أها، هذا كان الحدث الأبرز الذي غير الفيزياء الفلكية. سويفت رصد وقتها اصطدام نجمين نيوترونيين.
وكيف أثر هذا علينا؟
هذا لم يكن مجرد عرض ألعاب نارية بعيد. هذا الحدث قدم لنا الدليل القاطع على كيفية تكون العناصر الثقيلة في الكون، يعني الذهب والبلاتين وكل هذه العناصر الثقيلة الموجودة معنا على الأرض اليوم.
تكونت في تلك الاصطدامات.
نعم، وسويفت هو من أثبت ذلك علميا. التخلي عن إرث كهذا يعتبر خسارة فادحة.
إذن نحن فعليا نتحدث عن العين التي تسمح للبشرية برؤية أصول المادة، لكن هذه العين تفقد مكانها الآن. التقارير تشير إلى أن مدار سويفت انخفض من 600 كيلومتر إلى حوالي 360 كيلومترا في عامين فقط.
انخفاض حاد وسريع جدا.
وهنا سؤالي، الفضاء الخارجي من المفترض أنه فراغ، أليس كذلك؟ فما الذي يسحب التلسكوب إلى الأسفل بهذه القوة؟
هذا في الواقع اعتقاد شائع جداً، لكنه غير دقيق. الفضاء القريب من الأرض، وتحديداً في المدارات المنخفضة، ليس فراغاً مطلقاً.
هناك غازات؟
صحيح، توجد جزيئات متراثرة تشكل الطبقات العليا جداً من غلافنا الجوي، وما حدث بين عامي 2024 و2026 أن الشمس دخلت في فترة نشاط استثنائي غير مسبوق.
طيب، وما علاقة نشاط الشمس بالغلاف الجوي الأرضي؟
عندما تنشط الشمس، تطلق كميات هائلة من الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية. هذه الطاقة تصطدم بجزيئات الأكسجين والنيتروجين في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تسخينها وتمددها نحو الأعلى.
دعني أحاول تبسيط هذا للمستمعين بتشبيه. الأمر أشبه بأنك تقود سيارتك على طريق سريع ممهد ونظيف بسرعة ثابتة، ثم فجأة وبدون أي إنذار مسبق
تجد أن المياه العميقة قد غمرت الطريق.
بالضبط، المقاومة تزداد بشكل درامي والسيارة تتباطأ رغما عنك.
هذا تشبيه ممتاز، والأسوأ من ذلك، سويفت لا يمتلك محركات أو وقوداً ليضغط على دواسة السرعة ويتجاوز هذا السحب، فمع كل دورة حول الأرض تحتك هذه الجزيئات بهيكله وتعمل كمكابح،
فتسحبه جاذبية الأرض ببطء.
نعم، هناك دراسة من جامعة فرونتيرز صدرت في بداية هذا العام 2026، أثبتت أن معدلات تحلل مدارات الأقمار الصناعية تزداد بشكل هائل عندما يتجاوز النشاط الشمسي 67% من ذروته.
يعني سويفت كان ببساطة في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ.
100%.
وهذا يضعنا أمام المأزق الكبير لناسا. فكرت لماذا لا نتركه يحترق ونبني تلسكوبا جديدا، لكن الأرقام في الوثائق صادمة. بناء بديل سيكلف 250 مليون دولار ويستغرق من 5 إلى 7 سنوات على الأقل.
وخلال هذه 7 سنوات سنكون عميانا بالكامل عن رصد انفجارات أشعة جاما اللحظية.
وماذا عن تلسكوبات عملاقة مثل جيمس ويب أو هابل؟ ألا تستطيع تعويض هذا النقص؟
للأسف لا، هي تلسكوبات رائعة، لكنها بطيئة جدا في توجيه عدساتها نحو أهداف تظهر وتختفي في ثوان معدودة. سويفت مصمم للسرعة،
ولهذا كان الحل هو اللجوء إلى خيار الطوارئ، وهو مهمة الإنقاذ التي نتحدث عنها اليوم. لكن الغريب هنا أن ناسا لم تقم بتطوير المركبة داخل مختبراتها التقليدية،
وهذا تحول مذهل في استراتيجيات الفضاء. ناسا أسندت هذه المهمة الحساسة لشركة ناشئة صغيرة في أريزونا تدعى Catalyst Space Technologies،
شركة ناشئة لإنقاذ تلسكوب تاريخي؟
نعم، وهذه الشركة قدمت حلاً يبدو مستحيلاً. بنوا مركبة الإنقاذ التي سموها لينك في 8 أشهر فقط وبتكلفة 30 مليون دولار.
لحظة، 30 مليون دولار وفترة 8 أشهر فقط؟ في عالم الفضاء 8 أشهر بالكاد تكفي لإنهاء المعاملات الورقية، أليس كذلك؟
صحيح، هو زمن قياسي وغير مسبوق.
أنا مستغربة جدا، ألا يبدو هذا كمن يقرر القفز من طائرة ولكي يوفر المال يشتري مظلة هبوط بسعر مخفض جدا من متجر محلي؟ هل يمكن الوثوق بجودة هندسة تمت بهذا الاستعجال وهذه الميزانية؟
هذا اعتراض منطقي جدا، وهو يعكس الصدام بين مدرستين في هندسة الفضاء. المدرسة التقليدية كما تفضلت تعتمد على اختبار كل برغ آلاف المرات لضمان نسبة نجاح 100%،
وهذا ما يجعل المهمات تستغرق سنوات وتكلف مليارات.
بالضبط، لكن في حالة سويفت القاعدة تغيرت، التلسكوب سيموت حتما. الانتظار للحصول على هندسة مثالية يعني خسارته. المذهل في هذا الأمر هو كيف تمكنوا من ضغط التكلفة.
كيف فعلوا ذلك؟
أقتبس هنا رأي الدكتور براد سينكو الذي وصف المهمة بأنها صفقة استثنائية للعلم. الشركة الناشئة لم تخترع العجلة من جديد، استخدموا مكونات تجارية متوفرة مسبقا بدلا من تصميم كل شيء من الصفر.
يعني اعتمدوا على التكنولوجيا الموجودة في السوق وركزوا على البرمجيات؟
تماماً، ركزوا كل جهودهم على خوارزميات الذكاء الاصطناعي للمركبة. التخلي عن 22 عاماً من الاكتشافات سيكون مأساة، لذا فالمخاطرة هنا هي السبيل الوحيد للتقدم.
فهمت، يعني دفع 30 مليون دولار، وهي حوالي 12% فقط من تكلفة بناء تلسكوب جديد، هي مخاطرة محسوبة ومبررة.
صحيح.
طيب، المركبة أصبحت جاهزة بسرعة، لكن كيف سيتم إرسالها إلى الفضاء في هذا الجدول الزمني الضيق؟ منصات الإطلاق التقليدية محجوزة لسنوات مقدماً.
وهنا نصل إلى الجزء الأكثر إثارة. الإطلاق لن يتم من منصة أرضية عادية.
قرأت هذا الجزء وبدا لي كأنه مشهد من فيلم حركة في التسعينيات. إطلاق من الجو؟
نعم، نظام إطلاق جوي فريد تمتلكه شركة نورثروب جرومان. يستخدمون طائرة أسطورية من طراز لوكيد L-8011 تريستار.
طائرة تجارية من السبعينيات؟
تم صناعتها في عام 1974، نعم، وهي الأخيرة من نوعها في العالم. تم تعديلها وتسميتها ستارغيزر. هذه الطائرة تقلع من جزر مارشال وتحمل تحت بطنها صاروخاً من طراز بيجاسوس XL.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. دعني أصف المشهد كما تخيلته. الطائرة تصعد إلى ارتفاع 12,000 متر
بسرعة تقارب الماخ 0.82،
ثم يتم إسقاط الصاروخ. الصاروخ يسقط سقوطاً حراً لمدة 5 ثواني، ثم تشتعل محركاته وينطلق نحو المدار في أقل من 10 دقائق. يعني كأنه سباق تتابع مجنون. العداء الأول فيه هو طائرة أسطورية كلاسيكية تسلم العصا لصاروخ حديث متطور في منتصف السماء.
تشبيه دقيق جدا.
لكن من الناحية الهندسية، لماذا كل هذا التعقيد؟ لماذا لا نطلق صاروخا صغيرا من الأرض وانتهت المشكلة؟
السبب يعود لكفاءة الطاقة. عندما تطلقين صاروخاً من الأرض، فإنه يستهلك الجزء الأكبر من وقوده فقط لتجاوز الغلاف الجوي الكثيف والجاذبية. لكن عندما تطلقينه من ارتفاع 12 كيلومتراً، فأنت فعلياً تجاوزت حوالي 75% من الغلاف الجوي الأرضي.
أها، يعني نوفر الكثير من الوقود.
بالضبط. الطائرة تمنح الصاروخ سرعة أفقية هائلة، مما يسمح له بحمل وزن أكبر باستخدام وقود أقل. بالإضافة إلى المرونة، فالطائرة يمكنها الإقلاع وتجنب العواصف وإطلاق الصاروخ من أي نقطة فوق المحيط.
ورغم أن السقوط الحر للصاروخ يبدو مرعباً،
هو في الواقع المرحلة الأكثر أماناً ضمن 7 مراحل معقدة للمهمة. صاروخ بيجاسوس لديه سجل ب39 إطلاقاً ناجحاً.
طيب، لنفترض أن الطائرة نجحت والصاروخ انطلق ومركبة لينك التي تزن 450 كيلوغراماً وصلت إلى الفضاء. يبدو أن الوصول للفضاء كان الجزء السهل.
بكل تأكيد، الكابوس الحقيقي يبدأ عندما تصل المركبة إلى مدار التلسكوب.
نحن نتحدث عن اليوم 10 من المهمة، حيث تلتقي المركبة بسويفت. المشكلة أن التلسكوب كما ذكرنا لم يصمم أبداً ليمسك به أحد في الفضاء. لا توجد مقابض ولا واجهات التحام.
مجرد أسطوانة معدنية، والأسوأ من ذلك أنه يدور حول نفسه.
دوران عشوائي نتيجة الاحتكاك الذي تكلمنا عنه، صحيح؟
نعم، سرعة دوران غير معروفة بدقة. تخيلي، الجسمان يتحركان بسرعة 27,000 كيلومتر في الساعة.
الأمر يشبه محاولة الإمساك بصندوق مبلل وزلق يدور حول نفسي بينما أنت تسقط في لعبة أفعوانية سريعة ولديك محاولة واحدة فقط.
وصف دقيق ومرعب. مركبة لينك تمتلك 3 أذرع روبوتية، ومهمتها هي الإمساك بحلقة معدنية صغيرة كانت تستخدم لربط التلسكوب بالصاروخ القديم قبل 22 عاماً.
خطأ بمليمتر واحد قد يعني تحطم المركبتين وتكوين سحابة من الحطام الفضائي الخطير. كيف يمكن لبرمجيات أن تقوم بهذا دون تدخل بشري لحظي ودون محاكاة مسبقة دقيقة؟
هذا هو التحدي الذي سيحدد ما إذا كانت شركة كاتاليست قادرة على تغيير قواعد اللعبة. الحل الذي استخدموه هو أنظمة ليدار متطورة جدا.
الليدار؟ لنتأكد من المفهوم، هو يعمل مثل الرادار لكن باستخدام الليزر بدلا من موجات الراديو؟
صحيح تماما. نظام الليدار والأنظمة البصرية على المركبة تقوم بإطلاق نبضات ليزرية لقياس حركة التلسكوب وبناء نموذج ثلاثي الأبعاد لدورانه في الوقت الفعلي.
فتفهم المركبة كيف يتحرك سويفت.
بالضبط، ثم تستخدم محركاتها الكيميائية الصغيرة لتقوم بهذه الرقصة الروبوتية المدارية. تتزامن مع دورانه، تمد الأذرع وتمسك بالحلقة.
وماذا بعد الإمساك به؟
هنا يأتي دور المحركات الأيونية العالية الكفاءة. ستقوم المركبة برفع التلسكوب تدريجياً على مدار 30 يوماً ليعود إلى مداره الأصلي عند 600 كيلومتر.
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا؟ التوتر لا يقتصر فقط على إنقاذ تلسكوب واحد. يبدو لي أن الفضاء لم يعد طريقاً باتجاه واحد، كأننا نفتتح ورش صيانة ومحطات وقود على طول طريق سريع فضائي كان يمنع فيه التوقف سابقاً.
أنت تصفين بدقة ما يعرف اليوم بسوق خدمات الأقمار الصناعية. هذا السوق إذا نجحت مهامة مثل مهمة اليوم يتوقع أن يصل حجمه إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.
10 مليارات؟ بنمو سنوي كبير أعتقد.
نعم، بنمو يقدر بين 35% إلى 45%.
يشمل ذلك تزويد الأقمار بالوقود وتنظيف الحطام، أليس كذلك؟
صحيح، لدينا شركات مثل أستروسكيل وكلير سبيس تعمل على تنظيف الحطام الفضائي، وشركات أخرى تقوم بمهام إعالة التزويد بالوقود. نجاح أو فشل هذه الرخصة الروبوتية سيشكل مستقبل اقتصاديات الفضاء بالكامل.
لكن ماذا لو فشلوا؟
لو فشلت المركبة سيسقط سويفت وتضيع 30 مليون دولار، وربما تتضرر ثقة المستثمرين قليلا. لكن حتى في حالة الفشل هذا يطرح سؤالا مهما.
ما هو؟
الدرس الأهم هنا هو ضرورة تغيير طريقة تصميم الأقمار الصناعية المستقبلية. يجب تزويدها بنقاط اتصال قياسية لتسهيل الإمساك بها لاحقا. البيانات التي نجمعها اليوم حتى لو فشلنا ستكون لا تقدر بثمن للمهمة القادمة.
يعني لا توجد خسارة مطلقة في العلم. هذا التعاون بين وكالة حكومية ضخمة مثل ناسا وشركة ناشئة جريئة مثل كاتاليست يجسد روح الابتكار البشري فعلا. السرعة قد تتفوق على المثالية أحيانا، والأنظمة القديمة تستحق الإنقاذ إذا توفر الإبداع.
هو بلا شك قرار تاريخي ومخاطرة تستحق العناء لإنقاذ إرث علمي عظيم.
متابعة الأخبار في الأسابيع القادمة ستكون بالغة الإثارة. وقبل أن أودع المستمعين، هناك فكرة أخيرة تثير التأمل. تخيلوا معنا عالما يصبح فيه إنقاذ وإصلاح الأقمار الصناعية أمرا روتينيا تقوم به شركات خاصة.
وهو مستقبل قريب جدا.
صحيح، لكن من سيملك الحقوق القانونية لإنقاذ الأقمار الصناعية الميتة؟ يعني إذا التقطت شركة خاصة قمراً صناعياً حكومياً أو عسكرياً قديماً لا يعمل، هل يصبح ملكاً لها وفقاً لقوانين تشبه قوانين الإنقاذ البحري ولكن في الفضاء؟
يا إلهي، هذا كابوس قانوني.
تماماً، إنها جبهة قانونية وتجارية جديدة تماماً لم نحسمها بعد. نترككم مع هذا التساؤل المثير ونشكر لكل من يتابعنا انضمامه في هذا الاستكشاف المعمق، ونعدكم بالمزيد من التحليلات المعمقة في المرات القادمة. إلى اللقاء.